إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الصلاة الثاني من بداية المجتهد إلى الباب الخامس وهو في قيام رمضان، وقد صنف في ذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهو كتاب صلاة التراويح، وبين هناك ما اختلف فيه في هذه المسألة. وهناك أيضا قبل ذلك كتاب قيام الليل لمحمد ابن نصر المروزي. قال المصنف رحمه الله: وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر، فقيام الليل مرغب فيه عموما وفي شهر رمضان خصوصا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وأن التراويح، هذا داخل على قوله أجمعوا على أن وأن التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيها. فعندنا قيام وعندنا تراويح، والقيام أعم والتراويح أخص، فإن التراويح تكون في جماعة، وأما قيام الليل فيكون في جماعة ويكون فرادا. قال: وإن كانوا اختلفوا أي أفضل، أهي يعني صلاة التراويح أو الصلاة آخر الليل، أهي أو الصلاة آخر الليل، وهذا من باب المفاضلة بين الهيئة والزمن، المفاضلة بين الهيئة والزمن. فهيئة التراويح جماعة، وقيام آخر الليل هذا زمن، فهل يصلي الإنسان في أول الليل جماعة مع الناس أو أنه يصلي في آخر الليل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة تشهدها الملائكة وفيها التنزل الإلهي أو النزول الإلهي في ثلث الليل الآخر. قال: أعني التي كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الجمهور على أن الصلاة آخر الليل أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. لعل هذا يعني الاستدلال ليس في محله، لأنه لا علاقة بين آخر الليل وبين الصلاة في البيوت، فإنه يمكن أن تكون الصلاة في آخر الليل وتكون في المساجد جماعة. قال: ولقول عمر: والتي تنامون عنها أفضل. لما جمعهم على صلاة التراويح قال: نعمة البدعة، والتي ينامون عنها خير من التي يصلون. التي ينامون عنها يعني في آخر الليل خير من التي يصلون، أي التراويح في أول الليل. فإذا تم الجمع بين الهيئة والزمن فهذه غاية الفضل، كما يصنع الناس في العشر الأواخر من رمضان، فيؤخرون الصلاة إلى آخر الليل ويصلون جماعة. قال: واختلفوا في المختار من عدد الركعات. وهذه مسألة المسائل التي يقوم بها الناس في رمضان. القول الأول: فاختار مالك في أحد قولي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر، هذا القول الأول. الثاني: وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن 36 ركعة والوتر 3، فهذا الذي ذكره ابن رشد ذكر قولين، وهذا قصور جدا. فأين القول بالإحدى عشرة والثلاثة عشرة؟ وقد ذكر الشيخ الألباني في صلاة التراويح في صفحة 76 ثمانية أقوال في العدد في صلاة التراويح. وقد أجملها الشيخ بالأرقام: 41، 36، 34، 28، 24، 20، 16، 11. فإذا هذه ثمانية أقوال. قال: حكى هذه الأقوال العيني، وذكر أن القول الأخير اللي هو 11 هو اختيار مالك لنفسه، هو اختيار مالك لنفسه، واختاره أبو بكر بن العربي من المالكي. فإذا هذه المسألة العدد في صلاة التراويح فيه ثمانية أقوال. قال: وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك، وذلك أن مالكا روى عن يزيد ابن رومان، هذا تجده هذا الأثر في صلاة التراويح صفحة 52، ويزيد ابن رومان لم يدرك عمر، وضعفه النووي في المجموع وكذا العين. وقد جاءت رواية أخرى عن يحيى ابن سعيد وهي مثلها في الإرسال. فما نقول هذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر، لا، هو نفس الطريق. انظر صلاة التراويح صفحة 58. فالمهم أن هذا يعني هذا مرسل ضعيف. قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب 23 ركعة. وخرج ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون 36 ركعة ويوترون بثلاث. وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر القديم، يعني عمل أهل المدينة، يعني القيام 36 ركعة. يمكن أن تأخذ أيها الإخوة يعني رؤوس أقلام مما ذكره الشيخ الألباني في صلاة التراويح، ففي صفحة 19 ذكر أن حديث 20 ضعيف جدا لا يجوز العمل به. حديث 20 يعني المرفوع، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر، فهذا ضعيف جدا لا يجوز العمل به. وطبعا المخالفون للإحدى عشر يسلمون بهذا. في صفحة 23 ذكر الشيخ وجه عدم جواز الزيادة على 11، فهذا رأي الشيخ الألباني أنه لا يجوز الزيادة على 11. لماذا؟ يقول الشيخ: وليست صلاة التراويح من النوافل المطلقة، لأنهم يقولون صلاة التراويح وقيام الليل من النفل ليش؟ المطلق، والأصل في المطلق أنه لا يحد ليش؟ بعدد. فالشيخ يقول ليست صلاة التراويح من النوافل المطلقة، بل هي سنة مؤكدة تشبه الفرائض من حيث أنها تشرع مع الجماعة. فهي من هذه الحيثية أولى بأن لا يزاد عليها من السنن الرواتب. ثم يقول الشيخ: وكيف أنتم تقولون بأنها مطلقة ثم أنتم تحددون بالإيش؟ بالعشرين، لأنه يلزم من الإطلاق عدم الإيش؟ عدم التحديد. فالمفروض مرة يصلون كم؟ 20 مرة، 30 مرة، 40، الواجب ينوعه لأنها مطلقة. طالما أنها مطلقة ليس فيها تحديد، فلماذا هم قيدوا بالعشرين؟ فإن شأن المطلق أنه لا يقيد، شأن المطلق أنه لا يقيد. يعني لو جاءنا إنسان كل يوم الساعة 10 صباحا يصلي 16 ركعة كل يوم، فنسأله يا فلان ما هذا؟ يقول هذا نفل ناش، هذا نفل مطلق. نقول هذا ليس مطلقا لأنك قيدته ب16، فشأن المطلق أنه لا يقيد. وتقييد المطلق بدعة، تقييد المطلق بدعة. في صفحة 25 ذكر الشيخ يعني شبهات وأجاب عنها، الشبهة الأولى: اختلاف العلماء دليل على عدم ثبوت النص المعين للعدد، فهم يقولون هذا، يقولون لأن فيها اختلاف فإذا ما في نص معين للعدد. يقول الشيخ: نسلم بأن من الاختلافات ما يكون سببه عدم النص أو عدم النص. قال: ولكن من العجيب أن يقرر السيوطي هذا القول، فإنه يفهم منه أن الاختلاف ليس له إلا سبب واحد، وهو عدم ثبوت النص. فإذا يجعلون الاختلاف في هذا يعني دليلا على عدم الإيش، على عدم التحديد بإحدى عشرة. الشبهة الثانية يقولون لا مانع من الزيادة على النص ما لم ينهى عنها، يعني طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهانا عن الزيادة فإذا لا مانع أن، لا مانع أن نزيد، لا مانع من الزيادة على النص ما لم ينهى عنها. والجواب الأصل في العبادات أنها لا تثبت إلا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشبهة الثالثة قالوا التمسك بالنصوص المطلقة والعامة، أو أنهم تمسكوا بالنصوص المطلقة والعامة كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا نص إيش؟ نص مطلق، وهذا النص لم يتعرض لعدد التراويح ولا لعدد قيام الليل، وإنما تعرض لكيفيته صلاة الليل مثنى مثنى. يقول الشيخ والتمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بفعله وتركه هو من اتباع المتشابه، ولو عولنا على العمومات وصرفنا النظر عن البيان لم فتح باب كبير من أبواب البدعة لا يمكن سده. وذكر هنا أيضا القاعدة المعروفة أن ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قيام المقتضي لفعله، فتركه هو السنة وفعله هو البدعة. هذا من القواعد المهمة، ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قيام المقتضي على فعله، يعني السبب، يعني المقتضي وهو أن الناس في رمضان يحتاجون إلى كثرة الإيش، إلى كثرة فعل الخير. أليس مرة واحدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزيد؟ فما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قيام المقتضي لفعله فتركه هو السنة وفعله هو البدعة. أيضا ومع ذلك أنا في صفحة 35 يعني ذكر الشيخ قال موقفنا من المخالفين لنا في هذه المسألة، قال إذا عرفت ذلك فلا يتوهمن أحد أننا حين اخترنا الاقتصار على السنة في عدد ركعات التراويح وعدم جواز الزيادة عليها أننا نضلل أو نبدع من لا يرى ذلك من العلماء السابقين واللاحقين. وإذا جاء عن الشيخ أنه يقول الزيادة بدعة فهذا لا يقتضي إيش؟ تبديع من فعل ذلك، هذا لا يقتضي تبديع من فعل ذلك. قال توهما منهم أنه يلزم من قولنا بأن الأمر الفلاني لا يجوز أو أنه بدعة أن كل من قال بجوازه واستحبابه فهو ضال مبتدع، فالشيخ لا يقول بهذا. أيضا مما ننبه عليه أن أمر عمر رضي الله عنه بالإحدى عشرة رواه مالك في موطئه. أمر عمر رضي الله عنه بالإحدى عشرة ركعة رواه مالك في موطئه، يقول: وأما أمر عمر رضي الله عنه بالإحدى عشرة فهو ما رواه مالك في الموطأ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. يقول الشيخ: وهذا سند صحيح جدا، فإن محمد بن يوسف شيخ مالك ثقة اتفاقا واحتج به الشيخان، والسائب بن يزيد صحابي حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر رضي الله عنه أمر أبي وتميم الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد تابع مالكا على الإحدى عشرة يحيى بن سعيد القطان عند ابن أبي شيبة وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد ومحمد بن إسحاق عند النيسابوري وإسماعيل بن جعفر عند ابن خزيمة. نعم. هذا في صفحة 45. فإذا أثر عمر الصحيح عنه أنه أمر بالإحدى عشرة. طيب في صفحة 48 ضعف رواية العشرين، يعني أن عمر أمر الناس بالعشرين. قال الشيخ: لم يثبت أن عمر صلاها عشرين، ثم ذكر تحقيق الأخبار في ذلك. قال: ولا يجوز أن تعارض هذه الرواية الصحيحة التي ذكرناها الآن عن محمد بن يوسف بما رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف بلفظ 21. فإذا هذه مخالفة لمن؟ عبد الرزاق خالف مالكا، ومن معه؟ خالف مالك. احنا قلنا تابع مالك ايش؟ يحيى بن سعيد، اسماعيل بن أمية، وسعيد بن زيد، ومحمد بن اسحاق، واسماعيل بن جعفر. كل هؤلاء عن محمد بن يوسف بالإحدى عشرة. خالفهم من؟ خالفهم عبد الرزاق عن محمد بن يوسف بلفظ 21. فتفرد عبد الرزاق بذلك، وهو وإن كان ثقة حافظا ومصنفا مشهورا فقد كان عمي في آخر عمره فتغير. فقد كان عمي في آخر عمره فتغير. وأذكر له الآن شيئا قد تفرد به في تحريك الأصبع بين السجدتين، فلم يذكر هذا إلا عبد الرزاق بين السجدتين، تحريك الأصبع بين السجدتين، فهذا مما وهم فيه أيضا. ذكر الإمام أحمد ذلك عن عبد الرزاق أنه عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن، يعني مثلا يقول 11 وبعدين أحد يلقن 20 يقول 20، هذا معنى أنه يتلقن. وقال النسائي فيه نظر لمن كتب عنه بآخره أو بآخره، فالذين كتبوا عن عبد الرزاق أخيرا أيضا فيه نظر. قال: فإن قيل فقد روى الفرياب في الصيام بسنده من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كان يقومون على عهد عمر في شهر رمضان 20 ركعة. يقول الشيخ: هذه الطريق بلفظ العشرين هي عمدة من ذهب إلى مشروعية العشرين في صلاة التراويح، وظاهر إسناده الصحة، اللي هو يزيد بن خصيفة عن سعد بن يزيد في مقابل من؟ محمد بن يوسف. فيقول الشيخ: هذا إسناد ظاهره الصحة، ولهذا صححه بعضهم، ولكن له علة، بل علل تمنع القول بصحته وتجعله ضعيفا منكرا، وبيان ذلك من وجوه. ثم ذكر الشيخ ثلاثة أوجه، منها أن يزيد بن خصيفة اضطرب في روايته العدد، اضطرب في روايته العدد، ومنها أن محمد بن يوسف هو ابن أخت السائب بن يزيد. محمد بن يوسف صاحب الحداشر ابن أخت من؟ السائب بن يزيد، فهو لقرابته للسائب أعرف بروايته من غيره وأحفظ. الثالث أن يزيد بن خصيفة وإن كان ثقة فقد قال فيه الإمام أحمد في رواية عنه منكر الحديث، ولهذا أورده الذهبي في الميزان. طيب، فإذا الرواية العشرين ضعيفة جدا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرجوحة في أمر عمر رضي الله عنه، طيب يبقى ماذا؟ يبقى الصحابة. فهل ثبت عن أحد من الصحابة هذه رواية العشرين؟ هل ثبتت عن أحد من الصحابة؟ ذكر ذلك الشيخ في صفحة 65، قال: لم يثبت أن أحدا من الصحابة صلاها عشرين. ثم قال: تحقيق الآثار الواردة عنهم في ذلك وبيان ضعفها. عن علي وضعفه، عن أبي بن كعب وضعفه، وعن عبد الله بن مسعود وضعفه. وقد أشار الترمذي إلى تضعيف رواية ابن مسعود. فالمهم أنه لا يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال بالعشرين. طيب يبقى لهم ماذا؟ يبقى لهم أنهم يقولون إجماع. قال الشيخ في صفحة 72: لا إجماع على العشرين. لقد تبين لنا من التحقيق السابق أن كل ما روي عن الصحابة في أنهم صلوا التراويح 20 ركعة لا يثبت منه شيء. فما ادعاه البعض أن الصحابة أجمعوا على أن التراويح 20 ركعة مما لا يعول عليه، فهذا بعض ما ذكره الشيخ. في صفحة 78 ذكر شيئا عجيبا عن الإمام مالك، قال: وقال الجوري، السيوطي يقول، قال السيوطي: وقال الجوري من أصحابنا عن مالك أنه قال: الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب أحب إلي، وهو 11 ركعة، وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير. الإمام مالك يقول هذا، يقول: ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير. وقال ابن العربي، والصحيح أن يصلي 11 ركعة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيامه. فأما غير ذلك من الأعداد فلا أصل له ولا حد فيه، فوجب أن يقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الصنعاني في سبل السلام ذكر أن عدد 20 في التراويح بدعة، قال: وليس في البدعة ما يمدح، بل كل بدعة ضلالة. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال حتى تعرف الوجه الآخر؟ المجلد 23 صفحة 113، بعد أن ذكر يعني أن الناس يتنازعون في مسائل العلم، قال: وهذا النزاع الذي وقع في القنوت له نظائر كثيرة في الشريعة. لما ذكر نزاعهم في القنوت قال: وهذا له نظائر في الشريعة، فكثيرا ما يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسبب، فيجعله بعض الناس سنة. النبي صلى الله عليه وسلم فعله لسبب وهم يجعلونه إيش؟ سنة مستديمة، كالقنوت في صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم قنت ليش؟ لسبب وهو النازلة، فجاء جماعة وجعلوا هذا سنة مستديمة. قال: ولا يميز بين السنة الدائمة والعارضة، لا يميز بين السنة الدائمة والعارضة. قال: وبعض الناس يرى أنه لم يكن يفعله في أغلب الأوقات فيراه بدعة، ويجعل فعله في بعض الأوقات مخصوصا أو منسوخا. المهم إلى أن قال: ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان، أي أن تنازعهم في مقدار القيام في رمضان يشبه هذه المسائل التي تنازعوا فيها. قال: فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان. الآن تعرفت بحث الشيخ، أما هنا شيخ الإسلام ذكره: فقد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في رمضان ويوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة. الآن نحن ذكرنا لك أصل في الخلاف، والشيخ يقول هذا يشبهه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11، لما أمر عمر بال20 على افتراض صحته، إيش اللي صار السنة الآن؟ إيش اللي صار السنة؟ ال20، فصارت ال20 هي السنة. قال: فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة، يعني القيام بال20. لماذا؟ لأنه أقامه، يعني عمر، بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. قال: واستحب آخرون 39 ركعة بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم. وقال طائفة: قد ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة. قال: واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. قال: والصواب أن ذلك جميعه حسن. قال: كل هذا حسن، يعني 11 وال20 وال39، كما نص على ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه، وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد. لو قلنا بهذا القول أيها الإخوة، هل الذين يلتزمون العشرين قائلون به؟ لا. إذن إيش قول الإمام أحمد؟ قال لا يتوقت في قيام رمضان عدد. فالواجب على من يزيد عن الحداشر، الذي يلتزم الحداشر والثلاثاشر ولا ينكر على الآخرين، هذا لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن حداشر أو ثلاثاشر، ويمكن أن ينقص. لكن الذي يزيد عن الثلاثاشر يجب عليه الإيش؟ يجب عليه الإيش؟ التنويع، وإلا يكون وقع في الإيش؟ وقع في البدعة. قال وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوقت فيها عددا. إيش معنى كلام الشيخ لم يوقت عددا؟ يعني بقوله، فإن التوقيت إنما يكون بالإيش؟ ها؟ بالقول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في صلاة التراويح مثلا 10 ركعات، أو لا تزيدوا في صلاة التراويح عن 10 ركعات، يكون هذا توقيت. وأما الفعل لا يكون توقيتا، الفعل مجرد الفعل لا يكون توقيتا. قال وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل القيام بالليل، ثم بعد ذلك كان الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حتى بلغت 39، يعني فجعلوا ماذا؟ فجعلوا زيادة العدد في مقابل إيش؟ في مقابل طول القيام. فأنت قد عرفت يعني ما في هذه المسألة، والحمد لله أننا استفدنا من عرضها أننا لا نتشدد فيها. تريد أن تختار 11 و13، اختارها، لكن يعني ما ينبغي التشدد فيها. وأيضا استفدنا أن المواظبة على عدد معين فوق 13 هذا ليس من السنة، بل ربما يكون بدعة. المواظبة على 20، المواظبة على 23، المواظبة على 39، وإنما من أراد أن يزيد عن 11 أو 13 فلا يتقيد بعدد معين. الباب السادس في صلاة الكسوف. اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة. تقول هناك من قال بوجوبها، وهناك من نقل الاتفاق على أنها مؤكدة، يعني أنها سنة مؤكدة. فكلام ابن رشد هنا اتفقوا على أنها سنة فيه نظر، بل نقول هناك من قال بأنها سنة مؤكدة، وهناك من قال بوجوبها. والوجوب ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيتم شيئا من ذلك كسوف الشمس خسوف القمر افزعوا فعل أمر، فهذا ظاهره الوجوب. لكن لما كان الخطاب للمجموع افزعوا دل على أن هذا فرض كفاية. فالمهم أن صلاة الكسوف لا بد أن تصلى. ويمكن أن تنظر تحقيق الشيخ الألباني في القول بوجوبها في تمام المنة صفحة 261، فقد حقق الشيخ هناك القول بالوجوب. نقول: وممن قال بوجوبها أبو عوانة. أبو عوانة في مسنده قال: باب وجوب صلاة الكسوف. وبالمناسبة أبو عوانة أيضا قال: باب وجوب صلاة تحية المسجد، فهذا أضيفوه إلى تحية المسجد. ممن قال بوجوب تحية المسجد أبو عوانة قال: باب وجوب تحية المسجد. وتذكرنا يا إبراهيم سؤالك عن الحديث المرة الماضية كان إيش؟ حديث ابن عمر: وقبل العصر ركعتين، تقول صوابه وبعد العشاء ركعتين كما في كل الروايات، فهذا وهم من المصنف. في جميع روايات حديث ابن عمر قال: وبعد العشاء ركعتين، وفي بعض الروايات قال: وحدثتني حفصة أنه إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين. قال: وحدثتني حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، وأما قبل العصر ركعتين فلا وجود لها في حديث ابن عمر. نعم. فإذا نعود: قال بوجوبها أبو عوانة وابن خزيمة، وحكي عن مالك، ونقل عن أبي حنيفة، وبه قال الشوكاني وصديق حسن خان، ونقل النووي في المجموع الخامس صفحة 59 عن الشافعي قوله: لا يجوز ترك صلاة الكسوف عندي لمسافر ولا مقيم ولا أحد جاز له أن يصلي بحال. لا يجوز ترك صلاة الكسوف عندي لمسافر ولا مقيم ولا أحد جاز له أن يصلي بحال. فإذا صلاة الكسوف يعني صلاة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وما أحراها بالوجوب. الله تبارك وتعالى يخوف عباده بهذه العلامات والناس مشغولون. هذا ليس شأن المؤمن، بل شأن المؤمن عندما يرى ما يخوفه فليفزع إلى ما يزيل خوفه. الصلاة وعبادة الله تبارك وتعالى، فما أحرى هذه الصلاة بالوجوب. قال: وأنها في جماعة، فصلاة الكسوف في جماعة، ومن لم يتمكن أن يصليها في جماعة فليصلي يعني وحده إذا كان في بادية أو في جبل أو نحو ذلك. قال: واختلفوا. فالأول ذكر محل الاتفاق عنده، قال: واختلفوا، وذكر لنا خمس مسائل تتعلق بصلاة الكسوف. أولها في صفتها، الثاني وفي صفة القراءة فيها، الثالث وفي الأوقات التي تجوز فيها، الرابع وهل من شروطها الخطبة أم لا، الخامس وهل كسوف القمر في ذلك ككسوف الشمس. فهذه خمس مسائل أصول في هذا الباب، الفصل الأول أو المسألة الأولى. صفة صلاة الكسوف، القول الأول: ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. الثاني: وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة، يعني ركعتان في كل ركعتين ركوع واحد. قال: والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب ومخالفة القياس لبعضها. فذكر سببين: اختلاف الأحاديث ومخالفة القياس. كيف يكون في كل ركعة ركوعين؟ المعهود أن في كل ركعة ركوع واحد. فلما جاءت يعني صفة هذه الصلاة مخالفة للقياس فاختلفوا فيها. وذلك أنه ثبت من حديث عائشة وهو عند الجماعة أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القراءة الصحيحة، أن تقول خسفت بفتحات، هكذا الرواية خسفت. ويجوز في اللغة خسفت، لكن ليس كل ما يجوز في اللغة يكون رواية للحديث، ليس كل ما يجوز في اللغة يكون رواية. خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، فإذا الركوع، ثم رفع فسجد، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، تجلت ذهب كسوفها، والكسوف هو تغير اللون، والخسوف ذهابه، ذهاب الضوء، فالخسوف أشد، الخسوف ذهاب الضوء، وأما الكسوف تغير اللون، تغير اللون. قال: ولما ثبت أيضا من هذه الصفة في حديث ابن عباس رواه الجماعة إلا الترمذي، أعنم الركوعين في ركعة. قال أبو عمر: هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب، فمن أخذ بهذين الحديثين ورجحهما على غيرهما من قبل النقل قال: صلاة الكسوف ركعتان في ركعة، ركعتان بمعنى ركوعان، ركعتان في ركعة. فإذا هذا بالنسبة لحديث من؟ عائشة وابن عباس، فيه التصريح بإيش؟ بركوعين. قال: وورد أيضا من حديث أبي بكر، هذا عند البخاري وهو أول حديث عند البخاري في كتاب الكسوف، الأولية والآخرية هذه ما بتنسي الأحاديث، أول حديث في كتاب الكسوف هو حديث أبي بكر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف، صلى، فهذا ايش نسميه؟ ها، هذا مجمل، صلى في الكسوف، لكن كيف صلى؟ لم يبين حديث ابي بكر، وبينه حديث من؟ حديث عائشه وابن عباس. فهذا من علم الاصول، المبين يقدم على المجمل، المبين يقدم على المجمل. قال: وسمرة ابن جندب، هذا عند مسلم، وعبد الله بن عمرو، تقول هذا في صحيح أبي داود 1079 و1080، وقد جاء من طرق، حديث عبد الله بن عمرو جاء من طرق، في بعضها التصريح بلاش، التصريح بلاش بالركوعين، في بعضها التصريح بالركوعين. قال: والنعمان بن بشير، تقول هذا ضعيف، في ضعيف أبي داود برقم 219، أنه صلى في الكسوف ركعتين كصلاة العيد، ركعتين كصلاة العيد يعني صلاة عادية. قال أبو عمر بن عبد البر: وهي كلها آثار مشهورة صحاح، ومن أحسنها حديث أبي قلابة عن النعمان بن بشير. ذكرنا أن هذا الحديث إيش؟ ضعيف. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف نحو صلاتكم، يركع ويسجد ركعتين ركعتين، ويسأل الله حتى تجلت الشمس. يعني يعدد، يصلى ركعتين وبعدين يصلي ركعتين وهكذا. قال: فمن رجح هذه الآثار لكثرتها وموافقتها للقياس، الآثار الأخيرة هذه، قالوا هذه آثار كثيرة أكثر من حديث عائشة وابن عباس، وهي موافقة للإيش؟ للقياس، لأن القياس أنه في كل ركعة ركوع واحد وسجودا. قال: أعني موافقتها لسير الصلوات. فمن رجح إيش الجواب؟ قال: صلاة الكسوف ركعتان. قال القاضي وهو ابن رشد: خرج مسلم حديث سمرة. قال أبو عمر: وبالجملة فإنما صار كل فريق منهم إلى ما ورد عن سلفه، ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على التخيير، يعني سواء صلى في كل ركعة ركوعان أو في كل ركعة ركوع واحد. وممن قال بذلك الطبري. قال القاضي وهو ابن رشد: وهو الأولى، فإن الجمع أولى من الترجيح. طبعا هذا ضعيف أيها الإخوة، هذا ضعيف، بل نقول الأحاديث هذه الأخيرة مجملة، وحديث عائشة وابن عباس مبينة، والمبين يقدم على المجمل. قال أبو عمر: وقد روي في صلاة الكسوف 10 ركعات في ركعتين، 10 ركعات في ركعتين، 8 ركعات في ركعتين، 6 ركعات في ركعتين. إذن في الأولى إيش؟ في كل ركعة 5 ركوعات في كل ركعة، 4 ركوعات في كل ركعة، 3 ركوعات في كل ركعة. قال: و4 ركعات في ركعتين، يعني ركوعان في كل ركعة، لكن من طرق ضعيفة. قوله من طرق ضعيفة إنما يعود على ماذا؟ لا، آخر واحدة مخرجة، يعود على التي قبلها. ف4 ركعات في ركعتين هذا ليس داخل في قوله لكن من طرق إيش؟ ضعيفة. وإنما لكن من طرق ضعيفة إنما تعود على كلامه الأول، اللي هو 10 ركعات في ركعتين، 8 ركعات في ركعتين، 6 ركعات في ركعتين. ولذلك جاء عن ابن عبد البر أنه قال: أحاديث قول الجمهور أصح ما في الباب. أحاديث قول الجمهور، حديث عائشة وابن عباس، أصح ما في الباب، وباقي الروايات معللة ضعيفة، وباقي الروايات معللة ضعيفة، اللي فيها أكثر من إيش؟ أكثر من ركوعين. قال: وحديث جابر وأبي بكر مطلق، والروايات الصحيحة تبين المراد به. فهذا كلام ابن عبد البر، إن هذه حديث مطلقة اللي فيها أنه يصلي ركعتين مثل بقية الصلوات. قال: هذه مطلقة والروايات الصحيحة تبين المراد به. قال: وبتقدير صحته فالروايات الكثيرة أصح، ورواتها أضبط وأحفظ. ورواتها أضبط وأحفظ. فإذا ها هنا مقامان أيها الإخوة. المقام الأول الزيادة على ركوعين، هذه معللة وضعيفة. والمقام الثاني الأحاديث التي فيها صلاة كالصلاة المعتادة، الأحاديث التي فيها صلاة كالصلاة المعتادة. فنقول الأحاديث التي فيها صلاة كالصلاة المعتادة هذه مجملة، يبينها ماذا؟ يبينها الأحاديث الأخرى أن في كل ركعة ركوعين. قال أبو بكر بن المنذر، وذلك في كتاب الإشراف، وهو كتاب عظيم، الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، قال: وقال إسحاق بن راهوية: كل ما ورد من ذلك فمؤتلف غير مختلف، يعني زيادة على الركوعين، لأن الاعتبار في ذلك لتجلي الكسوف، فالزيادة في الركوع إنما تقع بحسب اختلاف التجلي في الكسوفات التي صلى فيها. ماذا يريد أن يقول ابن راهوية؟ يقول يركع وبعدين يقوم ينظر إلى الشمس، فإذا وجدها لم تنجلي يقرأ، وبعدين يركع فيقوم، فإذا وجد الشمس لم تنجلي يقرأ ويركع، وهكذا حتى تنجلي. هذا الذي يريد أن يقوله إسحاق بن راهوية. قال: وروي عن العلي بن زياد أنه كان يرى أن المصلي ينظر إلى الشمس إذا رفع رأسه من الركوع، فإن كانت قد تجلت سجد وأضاف إليها ركعة ثانية، وإن كانت لم تنجلي ركع في الركعة الواحدة ركعة ثانية ثم نظر إلى الشمس، فإن كانت تجلت سجد وأضاف إليها ثانية، وإن كانت لم تنجلي ركع ثالثة في الركعة الأولى، وهكذا حتى تنجلي. نقول هذا كله أيها الإخوة يعني ظن وتخمين، وإلا فالثابت ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي هي في غاية الصحة، حديث عائشة وابن عباس أن في كل ركعة ركوعين. ولذلك اقتصر الإمام البخاري على هذه الأحاديث. الإمام مسلم روى الأحاديث التي فيها أكثر من إيش؟ من ركوعين، وكذلك أبو داود. وأما الإمام البخاري إمام الصنعة فلم يخرج من الأحاديث إلا التي فيها في كل ركعة ركوعا. قال: وكان إسحاق بن راهوية يقول: لا يتعدى بذلك أربع ركعات، يعني أربع ركوعات في كل ركعة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. وقال أبو بكر بن المنذر: وكان بعض أصحابنا يقول. إيش اللي عندكم؟ الصحيح الأخبار، الأخبار في صلاة الكسوف ثابتة بدل ثابت، الأخبار في صلاة الكسوف ثابتة، والخيار في ذلك للمصلي، إن شاء في كل ركعة الركوعين، وإن شاء ثلاثة، وإن شاء أربعة، ولم يصح عنده ذلك. الصواب: ولم يصح عنده أكثر من ذلك، يعني به إسحاق بن راهوية يقول ولم يصح عنده أكثر من ذلك، يعني أكثر من أربع ركوعات في كل ركعة. قال: وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام صلى في كسوفات كثيرة. نقول الصواب أنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى الكسوف مرة واحدة لما مات ابنه إبراهيم، وإبراهيم لم يمت أكثر من إيش؟ من مرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال القاضي وهو ابن رشد: هذا الذي ذكره، يعني ابن عبد البر، ما أدري لماذا هذا الفاصل بين كلام ابن المنذر وكلام ابن عبد البر، لأن هذا يعود إلى كلام ابن عبد البر، فهذا كأنه يعني شيء من المخطوطات أو شيء. قال القاضي: هذا الذي ذكره، يريد كلام ابن عبد البر الأول، هذا الذي ذكره والذي خرجه مسلم، ولا أدري كيف قال أبو عمر فيها إنها وردت من طرق ضعيف. ابن عبد البر ما ذكر عن الركوعين أنها وردت من طرق ضعيف. تقول: ونص كلام ابن عبد البر في الاستذكار المجلد السابع صفحة 99. نص كلام ابن عبد البر مما يدل على أن هذا ربما يكون إما أن ابن رشد نقل من كتب أخرى لم يرجع إلى الأصل، أو أن هذا خطأ في كتابة المخطوط أو نحو ذلك. فكلام ابن عبد البر في هذا الموضع قال: فإن قيل إنه قد روي 10 ركعات في ركعة، وثمان ركعات، وست ركعات، وأربع ركعات، فهل لا صرت إلى هذه الزيادة؟ يخاطبونه، يقول: ابن عبد البر ليش ما تأخذ بهذا؟ قد روي 10 ركوعات وثمان ركوعات وست ركوعات وأربع ركوعات، فهل لا صرت إلى هذه الزيادة؟ قال: تلك آثار معلولة ضعيفة، تلك آثار معلولة ضعيفة. فالسؤال كان إلى وين؟ إلى 4 ركوعات في الإيش؟ في الركعة الواحدة، 4 ركوعات في الركعة الواحدة. قال: فإن قيل أنه قد روى 10 ركعات في ركعة، وثمان ركعات، وست ركعات، وأربع ركعات في ركعة، فهل لا صرت إلى هذه الزيادة؟ قيل: تلك آثار معلولة ضعيفة. فالذي ضعفه ابن عبد البر ما هو؟ الزيادة على ركوعين. قال: وأما 10 ركعات في ركعتين فإنما أخرجه أبو داود فقط. كل الزيادة على ركوعين في كل ركعة شاذ، كما حكم عليه الشيخ الألباني في يعني ضعيف أبي داود. فهذه المسألة الأولى، والصواب فيها واضح أن في كل ركعة ركوعين. المسألة الثانية: القراءة في صلاة الكسوف، واختلفوا في القراءة فيها الأول، فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة أيضا إلى أن القراءة فيها سر، أنه يسر بالقراءة. طبعا تفصيل قولهم سر في كسوف الشمس وجهر في خسوف القمر، لأن كسوف الشمس هو صلاة إيش؟ صلاة نهارية، وأما خسوف القمر فهي صلاة إيش؟ ليلية. فإذا هذا تفصيل قول الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة، أنه إيش؟ يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. القول الثاني: وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهوية، تقول والإمام أحمد وأيضا ابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدث الشافعية وابن العرب من المالكية، كل هؤلاء قالوا يجهر بالقراءة فيها، يجهر بالقراءة فيها. ذكر البخاري في صحيحه: باب الجهر في صلاة الكسوف، باب الجهر في صلاة الكسوف، وهي صلاة ينادى لها بالصلاة جامعة، ويخطب بعدها فينادى لها بالصلاة جامعة وفيها خطبة، فالمناسب أن تكون القراءة فيها إيش؟ جهر. هناك قول ثالث وهو قول الطبري، قال يخير فيها بين الجهر والإيش والإسرار. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك بمفهومها وبصيغها، وذلك أن مفهوم حديث ابن عباس الثابت الذي مر علينا أنه قرأ سرا، يعني ظاهر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سرا. لماذا؟ لقوله فيه عنه عليه الصلاة والسلام: فقام قياما نحوا من سورة البقرة. قالوا طالما أنه قال نحوا من سورة البقرة، ها، فلو كان جهر بالقراءة لبين ابن عباس رضي الله عنهما.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر.
أشهد أن لا
صلى على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الصلاة القائمة محمد وزينة. قال: وقد روي هذا المعنى نصا عنه، أي عن ابن عباس، أنه قال: قمت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما سمعت منه حرفا. قال الحافظ ابن حجر: أسانيدها واهية، يعني قول ابن عباس فما سمعت منه حرفا أسانيد ذلك واهية. وقد روي أيضا من طريق ابن إسحاق عن عائشة في صلاة الكسوف أنها قالت: تحريت قراءته فحذرت أنه قرأ سورة البقرة. نقول هذا إسناده حسن، صحيح أبي داود 1073. قال: فمن رجح هذه الأحاديث قال: القراءة فيها سر، ولمكان ما جاء في هذه الآثار استحب مالك والشافعي أن يقرأ في الأولى البقرة، وفي الثانية آل عمران، وفي الثالثة بقدر 150 آية من البقرة، وفي الرابعة بقدر 50 آية من البقرة، وفي كل واحدة أم القرآن. ورجحوا أيضا مذهبهم هذا بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة النهار عجماء. عجماء يعني إيش؟ يعني ما تنطق، سر يعني. تقول هذا باطل لا أصل له، السلسلة الضعيفة برقم 5328 323. ووردت ها هنا أيضا أحاديث مخالفة لهذا، فمنها أنه روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في إحدى الركعتين من صلاة الكسوف بالنجم، ومفهوم هذا أنه جهر. وكان أحمد وإسحاق يحتجان لهذا المذهب، مذهب الجهر، بحديث سفيان بن الحسن عن الزهري. سفيان بن ايش عندكم؟ نعم، بحديث سفيان بن الحسن عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة في كسوف الشمس. تقول هذا في البخاري، هذا في البخاري باب 19، صلاة الكسوف باب 19. قال أبو عمر: سفيان بن الحسن ليس بالقوي. وقال: وقد تابع على ذلك عن الزهري. في عندكم عن زائدة؟ هذا عن هذه شلوها. قد تابعه على ذلك عن الزهري عبد الرحمن ابن نمر وسليمان ابن كثير، صححوا هذا. وقد تابعه على ذلك عن الزهري عبد الرحمن ابن نمر وسليمان ابن كثير. وكلهم ليس في حديث الزهري، كأن هذه العبارة فيها ما فيها. على كل حال، سفيان بن الحسن هذا تابعه عبد الرحمن بن نمر وسليمان بن كثير. تقول: وقد رواها البخاري من طريق الأوزاعي، من طريق الأوزاعي وغيره عن الزهري. فإذا هذا كلهم، الأوزاعي وهؤلاء كلهم رأوا الجهر، مع أن حديث ابن إسحاق المتقدم عن عائشة يعارضه، يعارضه اللي هو حزرت. فنقول هذا وإن كان إسناده حسن فلا يعارض به ما في الصحيح، هذا في صحيح البخاري. والثاني حزرت، وهنا ماذا؟ عن عائشة أيضا جهر، فتصريحها مقدم على حزرت. فلما قالت جهر أي أنها سمعته صلى الله عليه وآله وسلم جهر، لكن لما كانت في مؤخرة الصفوف فربما كانت لا تسمع كل القراءة، فقالت فحزرت. وهذا في صحيح البخاري، جهر في صحيح البخاري، وأما حزرت فهذا عند أبي داود وإسناده حسن، فهذا لا يعارض بهذا. قال: واحتج هؤلاء أيضا لمذهبهم بالقياس الشبهي، فقالوا: صلاة سنة تفعل في جماعة نهارا فوجب أن يجهر فيها، أصله العيدان والاستسقاء. العيدان يجهر فيها، والاستسقاء يجهر فيها أيضا. فقالوا: هذه تشبه الجمعة، يجهر فيها، فإذا هذه تشبهها. قال: وخير في ذلك كله الطبري. فالطبري عنده كله تخير، تخير في العدد، في عدد الركعات، وتخير في الصفة. وقد قلنا إنها أولى من طريقة الترجيح إذا أمكنت، ولا خلاف في هذا أعلمه بين الأصوليين. الصواب في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر كما قال البخاري: باب الجهر في صلاة الكسوف. المسألة الثالثة: وقت صلاة الكسوف، هل لها وقت معين أم أنها تكون بسببها؟ الصواب أنها بسببها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال: واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه. الأول فقال الشافعي وكذلك مالك في إحدى روايتيه: تصلى في جميع الأوقات المنهية عن الصلاة فيها وغير المنهي. الثاني وقال أبو حنيفة وأحمد: لا تصلى في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. يعني إذا حصل الكسوف في وقت نهي لا تصلى صلاة الكسوف، ويجعل مكانها مثلا تسبيحا أو نحو ذلك. قول الثالث: وأما مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال: لا يصلى لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة، إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة، يعني مثل قول أبي حنيفة. وروى ابن القاسم أن سنتها أن تصلى ضحا إلى الزوال، أن تصلى ضحا إلى الزوال. قال: وسبب اختلاف في هذه المسألة اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلى في الأوقات المنهية عنها، يعني ما هي الصلوات التي لا تصلى في أوقات النهي، فاختلفوا في جنس هذه الصلوات. وقد مر علينا هذا من قبل، ورجحنا مذهب الإيش الشافعي أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات الإيش في أوقات النهي. قال: فمن رأى أن تلك الأوقات تختص بجميع أجناس الصلاة، يعني أوقات النهي تشمل كل أجناس الصلاة، لم يجز فيها صلاة كسوف ولا غيرها، لم يجز فيها صلاة كسوف ولا غيرها. ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل، تختص بالنوافل، يعني أوقات النهي إنما هي تختص بالإيش بالنوافل، يعني النوافل المطلقة التي ليس لها سبب، وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة، فإذا نميز بين قولهم النوافل سنة، أجاز ذلك. ومن رأى أيضا أنها من النفل لم يجزها في أوقات النهي. وأما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه إلا تشبيهها بصلاة العيد. المسألة الرابعة: خطبة صلاة الكسوف. واختلفوا أيضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة. معروف أن خطبة صلاة الكسوف إنما تكون بعد الإيش بعد الصلاة، لأن المقصود ماذا في الكسوف؟ الصلاة. المقصود في صلاة الكسوف الصلاة، فيبدأ إيش؟ يبدأ بالصلاة ثم يخطب، بخلاف الاستسقاء كما سيأتينا. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد صلاة الكسوف، فهل من شرط صلاة الكسوف الخطبة؟ قول الأول. فذهب الشافعي إلى أن ذلك من شرطها. الثاني: وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا خطبة في صلاة الكسوف. والسبب اختلافهم، اختلافهم في العلة التي من أجلها خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس لما انصرف من صلاة الكسوف على ما في حديث عائشة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم بعد صلاة الكسوف، هل لأن هذا من سنة صلاة الكسوف، أو أنه أراد أن يزيل اعتقاد الناس في أن الشمس كسفت من أجل موت ابن إبراهيم؟ فلو كان الأول فتكون الخطبة من سنة صلاة الكسوف، ولو كان الثاني فلا تكون من إيش من سنتها. فاختلافهم في العلة هو الذي أوجب اختلافهم. قال: وذلك أنها روت أنه لما انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. الحديث. فزعم الشافعي أنه إنما خطب لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة، كالحال في صلاة العيدين والاستسقاء، كالحال في صلاة العيدين والاستسقاء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينبه فقط على موت ابنه إبراهيم، بل ذكر أمورا أخرى، بل ذكر أمورا أخرى. قال يا عباد الله إنه ليس أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. صلى الله وبركاته. فعلم ماذا؟ أن المقصود هو الخطبة وتحذير الناس، تحذير الناس من المعاصي التي تكون سببا للإيش؟ التي تكون سببا للعذاب، يخوف الله بهما عباده. فالخطبة مناسبة فتكون يعني من سنة الإيش؟ من سنة الصلاة. قال لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة كالحال في صلاة العيدين والاستسقاء. وزعم بعض من قال بقول أولئك يعني القول الآخر أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت يومئذ لأن الناس زعموا أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم ابنه عليه الصلاة والسلام. نقول قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أشياء غير هذا، فعلم أن الخطبة مقصودة وأنها من سنة صلاة الكسوف وأنها من سنة صلاة الكسوف كما ذكرنا لكم. فالذي يترجح في هذا هو قول من؟ الشافعي رحمه الله أنه يخطب، لكن الشافعي يشدد ويقول هي من إيش؟ هي شرط، هي شرط. نحن نقول يعني هي سنة، يعني يخطب بعد صلاة الكسوف. يعني أنت لو تأملت تجد أن الشافعي يقول شرط والآخرون يقولون إيش؟ لا خطبة. نعم. فإذا نقول هي يعني من سنة صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، وخطبة عامة لا يقال أنها خاصة بهذا الوقت ولا بهذه الحال. المسألة الخامسة، صلاة كسوف القمر. واختلفوا في كسوف القمر، طبعا بعضهم يعني يجعل الكسوف خاصا بالشمس والخسوف خاصا بالإيش؟ بالقمر، ولا مانع من إطلاق يعني كليهما على كليهما. القول الأول، فذهب الشافعي لأنه يصلى له في جماعة وعلى نحو ما يصلى في كسوف الشمس، صحيح، وبه قال أحمد وداود وجماعة. القول الثاني، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلى له في جماعة، واستحب أن يصلي الناس له أفذاذا أفرادا ركعتين كسائر الصلوات النافلة. الصواب أن صلاة كسوف القمر هي كصلاة كسوف ليش؟ الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما فقال ماذا؟ إن الشمس والقمر إيش؟ آيتان من آيات الله. نعم. وسبب اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى يكشف ما بكم. ادعوا وصلوا حتى يكشف ما بكم، فكشف الكروبات والنوازل التي حلت بالمسلمين إنما يكون بالدعاء وبالصلاة وبالتوبة. قال وتصدقوا صدقة، خرجه البخاري ومسلم. قال فمن فهمها هنا من الأمر بالصلاة فيهما معنى واحدا وهي الصفة التي فعلها في كسوف الشمس رأى الصلاة فيها في جماعة، يعني ما في فرق بين الصلاة لكسوف الشمس والصلاة لكسوف القمر. ومن فهم من ذلك معنى مختلفا لأنه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في كسوف القمر مع كثرة دورانه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه صلى في خسوف القمر، فقالوا إذن ما في صلاة جماعة في خسوف القمر. عندك المحقق ماذا يقول الغماري؟ قال بل روي ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر عند الحاكم والبيهقي، وصحح الحاكم وقال الذهبي إسناده حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه. يمكن أن تراجع في ذلك الفتح كتاب الكسوف باب 17، فقد تكلم الحافظ ابن حجر على هذا الحديث في باب 17. قال ووقع عند ابن حبان من وجه آخر أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى في كسوف القمر في الليل غالبا دون النهار. نعم أنه صلى ووقع عند ابن حبان من وجه آخر أنه صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف القمر. قال ولفظه من طريق النضر بن شميل عن أشعث بإسناده في هذا الحديث، قال وأخرجه الدارقطني، وقال صاحب الهدي وهو ابن القيم لم ينقل أنه صلى في كسوف القمر في جماعة، لكن حكى ابن حبان في السيرة له أن القمر خسف أو خسف في السنة الخامسة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الكسوف، وكانت أول صلاة كسوف في الإسلام. وهذا إن ثبت انتفى التأويل المذكور، وقد جزم به مغلطاي في سيرته المختصرة، وتبعه شيخنا في نظمها. على كل حال، يعني هذا الحديث أشار إليه الحافظ ابن حجر، وابن القيم ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف القمر. قالوا المفهوم من ذلك أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة في الشرع، وهي النافلة فذا. قالوا لما صلى صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس جماعة ولم يصلي في القمر، فإذا ماذا نفعل؟ نحن نصلي أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة، وهو الصلاة فرادى، وهو الصلاة فرادى. قال وكأن قائل هذا القول يرى أن الأصل هو أن يحمل اسم الصلاة في الشرع إذا ورد الأمر بها على أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرع، إلا أن يدل الدليل على غير ذلك، مثل صلاة الرواتب. الرواتب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بليش بصلاتها، هل يجوز لنا أن نصليها جماعة؟ هل يجوز لنا أن نصلي صلاة الرواتب جماعة؟ ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فنصلي على الأصل هو أن كل إنسان يصلي إيش؟ يصلي وحده، إلا إذا دل دليل على الجماعة، مثل صلاة الإيش؟ مثل صلاة التراويح مثلا، أو أن يأتي إنسان يأتم بإنسان بدون تواطؤ، كما جاء ابن عباس وأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. قال هو أن يحمل اسم الصلاة في الشرع إذا ورد الأمر بها على أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرع، إلا أن يدل الدليل على غير ذلك. فلما دل فعله عليه الصلاة والسلام في كسوف الشمس على غير ذلك وهو الجماعة، بقي المفهوم في كسوف القمر على أصله وهو أنه يصلي فرادى. قال والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بيانا لمجمل ما أمر به من الصلاة فيهما. صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ماذا قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ فإذا رأيتم شيئا من ذلك سواء من كسوف الشمس أو من خسوف القمر فافزعوا إلى الصلاة. قال والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بيانا لمجمل ما أمر به من الصلاة فيهما فوجب الوقوف عند ذلك. وزعم أبو عمر بن عبد البر أنه روي عن ابن عباس وعثمان أنهما صليا في القمر في جماعة. تقول هذا رواه البيهقي في سننه باب الصلاة في خسوف القمر. الصلاة في خسوف القمر، فإذا جاء عن الصحابة أنهم صلوا جماعة في خسوف القمر فهذا يقدم على اجتهاد غيرهم. في جماعة الركعتين في كل ركعة الركوعان مثل قول الشافعي، فيترجح أيضا في هذه المسألة قول الشافعي وهو أنه في خسوف القمر أيضا يصلي جماعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.